إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذه جملة من آداب تلاوة القرآن وما يتعلق به لقد قال تعالى في محكم التنزيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فالأدب الأول هو الإخلاص فيجب لمن يقرأ القرآن وينبغي له أن يتحرى الإخلاص عند تعلم القرآن وتلاوته لأن قراءة القرآن عبادة يبتغى بها وجه الله وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يتحقق فيه شرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة فهو مردود على صاحبه قال النووي رحمه الله فأول ما يؤمر به أي القارئ الإخلاص في قراءته ويريد بها وجه الله سبحانه وتعالى ولا يقصد بها توسلا إلى شيء سوى ذلك وهذا الذي قاله النووي صحيح فإن من القراء من يبتغي بقراءته صرف أنظار الناس إليه والإقبال على مجلسه وتبجيله وتوقيره نسأل الله السلامة والعافية وكفى القارئ زجرا له أن يعلم عقوبة من تعلم القرآن لكي يقال قارئ فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار الحديث أما الأدب الثاني بارك الله فيكم فهو العمل بالقرآن بتحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند نهيه والائتمار بأمره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وإقامة حدوده وحروفه ولقد جاء نهي شديد في من آتاه الله القرآن ثم لم يعمل به ففي صحيح البخاري من حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويل قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشتخ به رأسه فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت من هذا قال انطلق ثم فسر له ذلك صلى الله عليه وسلم فقال والذي رأيته يشتخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة أما الأدب الثالث وفقكم الله فهو الحث على استذكار القرآن وتعاهده فاستذكار القرآن أي المواظبة على التلاوة وطلب ذكره فمعنى المعاهدة أي تجديد العهد به بملازمته وتلاوته فالمشتغل بحفظ كتاب الله العزيز والحافظ له إن لم يتعاهده بالمدارسة والاستذكار فإن حفظه سيتعرض للنسيان فالقرآن سريع التفلت من الصدور ولذا وجب العناية به وكثرة مدارسته وتلاوته. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يبين لنا حال صاحب القرآن المعتني به والمفرط فيه. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقولها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. أما الأدب الرابع أيها الموفق، فلا تقل يرحمك الله نسيت آية كيت وكيت، ولكن قل أنسيت أو أسقطت أو نسيت. والدليل ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. وفي رواية عند مسلم: لقد أذكرني آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وفي حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. قال النووي رحمه الله تعالى مبينا وشارحا لمعنى هذا الحديث، قال: وفيه أي كراهية قول نسي آية كذا، وهي كراهة تنزيه، وأنه لا يكره قول أنسيتها، وإنما نهي عن نسيتها، لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها، وقد قال الله تعالى: أتتك آياتنا فنسيتها. أما الأدب الخامس رعاكم الله، فهو وجوب تدبر القرآن. تضافرت النصوص على تدبر آيات الكتاب العزيز، وقد سبق بيان طرف من ذلك، وفي قوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، ولذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والسلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم طبقوا ذلك عمليا، فقد روى الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قال: فتعلمنا العلم والعمل. ويستأنس لذلك أيضا بما روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له: كيف ترى قراءة القرآن في 7؟ فقال زيد: حسن، ولن أقرأه في 1/2 أو 10 أحب إلي. وسلني لما ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. أما الأدب السادس يرحمكم الله، فهو جواز تلاوة القرآن قائما أو ماشيا أو مضطجعا أو راكبا. والأصل في ذلك قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآية، وقوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والسنة جاءت بهذا كله، فمن حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، رواه البخاري ومسلم. ومن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، أيضا رواه البخاري ومسلم. أما الماشي فإنه يقاس على الراكب ولا فرق. وهنا فائدة في حديث عائشة رضي الله عنها، دليل على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض والنفساء، والمراد بالاتكاء هنا وضع الرأس في الحجر. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة. قاله النووي: الأدب السابع وفقكم الله، ألا يمس المصحف إلا طاهر. فالأصل فيه قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، والنهي عن مسه إلا لمتطهر جاء مصرحا به في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهنا مسألة: هل يجوز حمل القرآن إذا كان بعلاقته أو بين قماشه للمحدث؟ الجواب: نعم، يجوز حمل القرآن بعلاقته لأنه ليس بمس له، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. وهنا فائدة: حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص مكان قضاء الحاجة ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له. لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا، جاز له الدخول به للضرورة، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. الأدب الثامن وفقكم الله، هو جواز تلاوة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب. أما الجنابة فإنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن بحال من الأحوال، ودليل ذلك ما رواه علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأما الحدث الأصغر فإنه يجوز معه قراءة القرآن عن ظهر قلب، ويستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. فقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن بعد نومه وقبل وضوئه دليل على جواز قراءة القرآن لمن أحدث ببول أو غائط أو نوم، والأكمل والأفضل هو قراءة القرآن على حال طهر، ولا لوم ولا نكير على من قرأ القرآن وهو بهذه الحالة، بل اللوم على المنكر أولى وأحرى لورود السنة الصحيحة بذلك. فقد جاء في موطأ مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ مسألة: هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن من المصحف؟ الجواب: قالت اللجنة الدائمة في إحدى أجوبتها: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر. وهنا مسألة أخرى أيضا: أيهما أفضل للقارئ، أن يقرأ عن ظهر قلب أو من المصحف؟ الجواب: خلاف بين أهل العلم في ذلك، ففضل بعضهم القراءة عن ظهر قلب على القراءة من المصحف، ومنع ذلك آخرون وهم الأكثرون، وقالوا إن القراءة من المصحف أفضل، لأن فيه نظرا للقرآن، وفي النظر للقرآن آثار لم تثبت. وفصل آخرون في ذلك، قال ابن كثير رحمه الله: وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع، فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أولى لأنها أثبت، وتمتاز بالنظر إلى المصحف. قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان: الظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا. أما الأدب التاسع بارك الله فيكم، فهو جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء، وذلك لأنه لم يثبت دليل يتعين المصير إليه على المنع من ذلك، ولكن بدون مس المصحف. قالت اللجنة الدائمة: أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس مصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك. والأدب العاشر هو استحباب تنظيف الفم بالسواك قبل التلاوة، وذلك تأدبا مع كلام الله، فإن القارئ لما كان مريدا لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى حسن منه أن يطيب فمه وينظفه بالسواك أو بما يحصل به التنظيف، ولا شك أن في هذا تأدبا مع كلام الله. وقد يستأنس لذلك بحديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. أما الأدب الحادي عشر أحسن الله إليكم، فهو من السنة أن يستعيد المسلم يبسمل عند تلاوة القرآن، والأصل في ذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ، أو تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والمراد بالهمز هي الخواطر التي يلقيها الشيطان على قلب المسلم، كما قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. والمراد بالنفخ هو الكبر، والمراد بالنفث هو الشعر المذموم. وفائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله، حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به، لأن هناك فرق بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأ وقلبك لاهن. أما البسملة فهي سنة أيضا، فقد روى أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وترد علينا هنا مسألة، ألا وهي اعتياد الناس أن ينهوا تلاوتهم بقول صدق الله العظيم، فهل على هذا دليل صحيح؟ الجواب: لا دليل على قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من التلاوة، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه. فلم يقل له صلى الله عليه وسلم: قل صدق الله العظيم، ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عن الصدر الأول رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بذلك عند الانتهاء من تلاوتهم، ولم يعرف ذلك عند السلف الصالح من بعد الصحابة. إذن ما بقي أن نقول إلا أنه محدث وليس فيه سنة تجوز هذا الذكر. قالت اللجنة الدائمة: قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة، لأنه لم تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفاء الراشدين فيما نعلم مع كثرة قراءتهم القرآن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الأدب الثاني عشر بارك الله فيكم، فهو استحباب ترتيل القرآن وكراهية السرعة المفرطة في التلاوة، فقد أمر المولى عز وجل بترتيل كتابه، فقال عز من قائل: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل في القراءة الترسل والتبيين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا. وقال أبو إسحاق: والتبيين لا يتم بأن يعجل في القراءة، وإنما يتم التبيين بأن يبين جميع الحروف ويوفيها حقها من الإشباع. والفائدة المرجوة من الترتيل أنه أدعى لفهم معاني القرآن. وقد كره كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم العجلة المفرطة في تلاوة القرآن، وعلة ذلك أن رغبة القارئ في تكثير تلاوته في مدة أقصر لأجل تحصيل أجر أكثر يفوت عليه مصلحة أكبر، وهي تدبر آيات القرآن والتأثر بها وظهور أثره على القارئ. ولا ريب أن حال من قرأ القرآن وهو متأمر لآياته ومستحضر لمعانيه أكمل من الذي يستعجل به طلبا لسرعة ختمه وكثرة تلاوته. ولابن مسعود رضي الله عنه كلاما في ذم الإسراع في تلاوة القرآن، فعن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وعن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وفي رواية: فإن كنت فاعل لابد فقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. قال ابن مفلح: قال أحمد رحمه الله: تعجبني القراءة السهلة وكره السرعة في القراءة. وقال حرب: سألت أحمد عن السرعة في القراءة فكرهه، إلا يكون لسان الرجل كذلك أو لا يقدر أن يترسل، قيل فيه إثم، قال: أما الإثم فلا أجترئ عليه. وهنا مسألة أيضا: أيهما أفضل للقارئ، القراءة بالتأني وتدبر أم القراءة بسرعة مع عدم الإخلال بشيء من الحروف والحركات؟ الجواب: إذا كانت السرعة لا تخل بالقراءة، فقد فضل بعض العلماء الإسراع فيها طلبا لكثرة الأجر المترتب على كثرة التلاوة، وفضل بعضهم الترتيل والتأني فيها. قال ابن حجر رحمه الله: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون والواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر أو أن يستويا، فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن بقيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون العكس. الأدب الثالث عشر وفقكم الله، فهو استحباب مد القراءة، وهذا ثابت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. سئل أنس رضي الله عنه: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. رواه البخاري. أما الأدب الرابع عشر وفقكم الله، فهو استحباب تحسين الصوت بالقراءة والنهي عن القراءة بالألحان المطربة. يدل على ذلك ما رواه البراء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وفي استحباب تحسين الصوت بالقراءة أحاديث صحيحة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال ابن كثير رحمه الله: ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أحمد رحمه الله: يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرأه بحزن وتدبر، وهو معنى قوله عليه السلام: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به، قاله ابن كثير رحمه الله. ولما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية عند أبي يعلى زيادة قال أبو موسى: أما أني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. فدل قول أبي موسى رضي الله عنه على جواز التكلف في القراءة، ولا يعني هذا إخراج القراءة عن حدها المشروع من تمطيط الكلام وعدم إقامته والمبالغة فيه حتى ينقلب لحنا، لا، هذا ليس بمشروع البتة. وكره الإمام أحمد القراءة بالألحان وقال هي بدعة. وقال الشيخ تقي الدين: قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. أما الأدب الخامس عشر رحمكم الله فهو البكاء عند تلاوة القرآن وسماعه، وكلا الأمرين جاءت به السنة. فالأول ما رواه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والثاني ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من صراخ وعويل ونحيب فهو خروج عن الطريق القوي، ولا يظن ظان أننا نعمم الحكم، حاشا وكلا، بل نقول منهم صادقون ومنهم غير ذلك. والعجب من المتكلفة أنهم يسكبون العبرات تلو العبرات عند سماع دعاء الإمام في القنوت، ولكن لا تكاد تخرج دمعة من محاجرهم عند سماع كلام الله وآياته. ونقول لهؤلاء المتكلفة: رويدكم، فأكمل الناس حالا هم الذين وصفهم الله في كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأكمل الناس حالا من كان كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بكاءه له أزيز كأزيز المرجل. وهنا فائدة يحسن ذكرها، وهي أنه يستحب طلب القراءة من القارئ المجود حسن الصوت. ويتضح ذلك جليا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وعبد الله بن مسعود هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو أحد الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. أما الأدب السادس عشر وفقكم الله هو استحباب الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة. قال النووي رحمه الله تعالى في أذكاره: جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل، بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكبر، ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، ولأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. ولكن يحسن بنا أن نشير إلى أمر هام، وهو أن الذي يجهر بقراءته ينبغي عليه أن يراعي من حوله من مصل أو تال للقرآن أو نائم، فلا يؤذيهم برفع صوته. فقد روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا كلكم مناجي ربه؟ فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. وهنا تنبيه، وهو مسألة: ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز، ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز، لما يخشى في ذلك من الفتنة بهن. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. وفائدة أخرى: لا بد من النطق بالقراءة والتلفظ بالتلاوة لحصول الأجر، لا بد من النطق بالقراءة والتلفظ بالتلاوة لحصول الأجر. وأما ما يفعله القليل من الناس من قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين فهو لا يحصل به فضل القراءة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في إحدى فتاويه: لا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة للتدبر والتعقل وفهم المعنى، ولكن لا يعتبر قارئا ولا يحصل له فضل القراءة إلا إذا تلفظ بالقرآن ولو لم يسمع من حوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. ومراده صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين يعملون به كما في الأحاديث الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. خرجه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح. ولا يعتبر قارئا إلا إذا تلفظ بذلك، كما نص على ذلك أهل العلم. أما الأدب السابع عشر أيها الأحبة، فهو القدر المستحب في ختم القرآن، فقد اختلفت عادات السلف في القدر الذي يختم القرآن فيه، فمنهم من كان يختمه في شهرين، ومنهم في شهر، ومنهم في عشر ليال، ومنهم في سبع، وهو فعل الأكثرين، قاله النووي رحمه الله في أذكاره. ومنهم دون ذلك في ثلاث، ومنهم في كل يوم وليلة ختمة. وقصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مشهورة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. فجعل بعضهم السبع حدا لأقل ما يختم فيه القرآن، وبعضهم جعل الثلاث حدا لأقله، واستدل بما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قال: إن بي قوة. قال: اقرأه في ثلاث. وعن الإمام أحمد أن ذلك غير مقدر، بل هو على حسب حاله من النشاط والقوة، لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة، وروي ذلك عن جماعة من السلف، قاله ابن مفلح. وذكر النووي رحمه الله في الأذكار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأ. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين، فليقتصر على قدر لا يحصل له بسبب إخلال بما هو مرصد له ولا فوت كماله. ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. تنبيه مهم: لا يوجد دعاء مخصوص عند ختم القرآن، وكثرة أدعية ختم القرآن المنتشرة والمتداولة بين الناس ليست دليلا على مشروعيتها، وليس هناك نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقوم به حجة على التزام دعاء يقال عند ختم القرآن العظيم. ومن أشهر الأدعية المنتشرة بين الناس دعاء ختم القرآن العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو منسوب إليه ولا يصح نسبته إليه بحال. والشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أوصى بعدم إدخال هذا الدعاء في فتاويه لشكه في نسبته إلى شيخ الإسلام رحمه الله. أما لو دعا المسلم بعد فراغه وختمه لكتاب الله تعالى وجمع أهله وأولاده، فإن هذا عمل مأثور من عمل السلف الصالح من صدر هذه الأمة، كما كان يفعله أنس رضي الله عنه وقفاه جماعة من التابعين، وفعله الإمام أحمد في رواية حرب وأبي الحارث ويوسف بن موسى رحمهم الله أجمعين، ولأنه من جنس الدعاء المشروع. وقال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو من آكد مواطن الدعاء ومواطن الإجابة. لكن لا يكون دعاء مخصوصا معينا يتقيد به ويكتبه ويقرأه كل ما ختم ويجعله دعاء لختم القرآن خاصا به كما هو مشتهر، فإن هذا من الأخطاء، بل يدعو بدعاء عام ويدعو بما فتح الله عز وجل عليه ولا يتقيد بدعاء معين. أما الأدب الثامن عشر، أحسن الله إليكم، أن من السنة الإمساك عن القراءة عند غلبة النعاس، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم من الليل استعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. ومعنى استعجم القرآن عليه أي استغلق ولم ينطلق به لسانه، قاله النووي. وعلة الإمساك عن القراءة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد لطيف، فإن الإنسان إذا نعس فإنه يخلط في كلامه. وقارئ القرآن والمصلي أمر أن يمسك عن الصلاة والقراءة حتى لا يدعو المصلي على نفسه من حيث لا يشعر، وحتى يصان القرآن عن الهذرمة والكلام المعجم. فائدة: ينبغي للقارئ أن يمسك عن القراءة إذا شرع في التثاؤب، لأنه لو استمر في القراءة وهو في حال تثاؤبه لأخرج كلاما وصوتا مزعجا مضحكا، يصان كلام الله عز وجل عنه وينزه. الأدب التاسع عشر وفقكم الله، هو استحباب اتصال القراءة وعدم قطعها، وهو من الآداب التي يستحب لتالي القرآن أن يأخذ بها، فإذا شرع في التلاوة فلا يقطعها إلا لأمر عارض، فأدبا مع كلام الله ألا يقطع لأجل أمور الدنيا. وإنك لتعجب من بعض الذين ينتظرون الصلاة في المسجد كيف أنهم يقطعون تلاوتهم عدة مرات من أجل أمور دنيوية ليست بذات قيمة، لكن هو الشيطان لا يريد الخير للمسلم أبدا. ويستأنس لما قدمنا بما رواه التابعي الجليل نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. فهذه عادة ابن عمر رضي الله عنهما، فلم يقطع تلاوته إلا لأجل نشر علم، وهو عبادة أيضا. الأدب العشرون، بارك الله فيكم، من السنة أن يسبح القارئ عند آية التسبيح، ويتعوذ عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرحمة. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه وصلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. الحديث رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في مسلم: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها. لكن يحسن بنا أن ننبه أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن هذا، فقال: هل يكون هذا في صلاة الفريضة أم النافلة؟ فقال رحمه الله تعالى في فتواه أن هذا الأمر يكون في صلاة الليل، أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، ولم يحفظ عنه أنه كان يستعيذ ويسبح ويسأل في الفريضة، فإنه كان يصلي بالصحابة ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام الفرائض المغرب والعشاء وغيرها من الصلاة الفريضة، ولم يذكر عنه ولم يحفظ عنه أنه كان يسأل ويسبح، فهذا الأفضل ويستحب في صلاة الليل. الأدب الحادي والعشرون، أحسن الله إليكم، من السنة السجود عند المرور بآية سجدة. ففي كتاب الله تعالى 15 سجدة، فيسن لتالي القرآن إذا مر بها أن يسجد ويقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمنه قوله: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، وجعلها لي عندك ذخرا، وعند الترمذي بزيادة: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. أو يقول: سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أو يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهو ليس بواجب، بل سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكن لا ينبغي لأهل الإيمان تركها والتفريط فيها. ودليل سنيتها وعدم وجوبها قراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد فيها. فعن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه البخاري ومسلم. وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، حيث قرأ في يوم الجمعة بسورة النحل ثم سجد عند موضع السجود، فلما كانت الجمعة التي تليها قرأ بالنحل، ولما جاء عند السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. رواه البخاري. وهنا مسألة: هل سجود التلاوة يلزم له ما يلزم للصلاة من التكبير والتسليم والطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك؟ الجواب: سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذه هي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة، فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة، ولكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، كما قال ابن تيمية رحمه الله. وهنا فائدتان: الأولى، يسن سجود للتلاوة في حق المستمع دون السامع، والفرق بينهما أن المستمع هو الذي ينصت للشيء وعكسه السامع، فلو كان هناك اثنان أحدهما يستمع لقراءة قارئ القرآن والآخر مر بنفس المكان ثم سجد القارئ للسجدة، فإنه في هذه الحالة يسن سجود التلاوة للمستمع دون السامع، لأن المستمع له حكم القارئ، وأما السامع فلا يأخذ حكمه، ويظهر هذا جليا في قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مع أن الداعي موسى عليه السلام، ولكن لما كان هارون يؤمن على دعاء موسى أخذ حكم الداعي فشمله الخطاب. والفائدة الأخرى، لا ينبغي الاقتصار على الذكر الوارد في سجود التلاوة، بل يجب الإتيان بذكر السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى أولا، ثم يأتي الساجد بما شاء من أذكار سجود التلاوة، بل عد بعض أهل العلم ذلك من المحدثات. أما الأدب الثاني والعشرون وفقكم الله، فهو كراهية تقبيل المصحف ووضعه بين العينين. فقد يقول من لا علم عنده: لماذا تكرهون تقبيل المصحف ووضعه بين العينين تعظيما له وتقديسا لكلام الله؟ والجواب أن يقال إن تقبيل المصحف ووضعه بين العينين ونحوه قربة يتقرب بها العبد إلى الله، وطريق القرب موقوف حتى يثبت به الدليل الذي لا معارض له. ونحن نمنع تقبيل المصحف تعظيما لله ولكلامه وتعظيما لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد بلغنا بطريق لا نشك فيه أبدا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة روايات، منها التوقف. قال القاضي في الجامع الكبير على هذه الرواية: إنما توقف عن ذلك وأن كان فيه رفعة وإكرام، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لما رأى الحجر قال: لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما طاف فقبل الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ليس في البيت شيء مهجور، فقال: إنما هي السنة، فأنكر عليه زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى ابن المسيب رجلا يكثر الركوع والسجود بعد صلاة الفجر نهاه لأنه وقت نهي، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن على خلاف السنة. وقالت اللجنة الدائمة: لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم وهو أنزل لتلاوته وتدبره والعمل به. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لا يجوز تقبيل المصحف، فتعظيم كلام الله باتباعه وليس بتقبيل أوراقه وبزخرفة صفحاته. الأدب الثالث والعشرون، وبه نختم حديثنا بارك الله فيكم، هو كراهية تعليق الآيات على الجدر ونحوها. فقد انتشر في كثير من البيوتات تعليق بعض السور أو الآيات على جدران الغرف والممرات، منهم من علقها تبركا ومنهم تجملا، وبعضهم زين بها محله التجاري وانتقى آيات تناسب المقام، ومنهم من علقه في سيارته إما حرزا أو تبركا، وبعضهم يقول تذكرا. وللجنة الدائمة فتوى مطولة بهذا الشأن مؤداها المنع من تعليق الآيات على الحيطان والمحلات التجارية ونحو ذلك، وملخصها كالآتي: أول، أن في تعليق الآيات ونحو ذلك انحرافا بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك. ثانيا، أن هذا مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. ثالثا، أن في المنع من ذلك سدا لذريعة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن. رابعا، أن القرآن أنزل ليتلى ولم ينزل ليتخذ وسيلة للرواج التجاري. خامسا، أن في ذلك تعريض آيات الله للامتهان والأذى عند نقلها مكان لمكان ونحو ذلك. ثم قالت اللجنة الدائمة: وبالجملة إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم من ابتداع بدع لا يدرى مدى ما تنتهي إليه من الشر. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.